بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نكمل ما بدأنا قبل أمس من فقه الوضوء أو أحكام الوضوء أو صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم إن شاء الله نتحدث في بعض الأحكام الهامة المتعلقة بأحكام الوضوء التي يحتاجها كل واحد منا، لأن الواحد منا اليوم يكرر الوضوء أقل شيء 5 مرات في اليوم والليلة لأجل 5 صلوات. حديثنا أولا عن نواقض الوضوء. ولا يخفى عليكم أن في بعض النواقض خلاف، أن في بعض النواقض خلافا بين أهل العلم والفقهاء، ولكن نذكر ما دل الدليل على أنه من النواقض. فمن نواقض الوضوء ما خرج من السبيلين، ويراد بالسبيلين أجلكم الله القبل والدبر، أي أجلكم الله ما خرج من الرجل من القبل، أو ما خرج من الأنثى من القبل، وما خرج من الأنثى والذكر من الدبر أجلكم الله. والذي يخرج من السبيلين هو البول أجلكم الله، أو المذي أو المني، أو الغاط أو الريح، أو الرطوبة. الرطوبة هذه خاصة بالنساء، وهي تخرج من موضع خروج الولد من المرأة، وهذه موضع خلاف. هل الرطوبة التي تخرج من المرأة تنقض الوضوء أم لا؟ موضع خلاف بين العلماء كما سترون بعد قليل. فهذه أمور دلت الأدلة على بعضها أنها من نواقض الوضوء. أولا البول والغائط، وهما من النواقض التي لا إشكال فيهما، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. والغائط الأصل في اللغة المكان المنخفض من الأرض، ولما كان الناس أول سابقا ليس في بيوتهم حمامات لقضاء الحاجة، إنما كانوا يخرجون إلى الأرض المنبسطة ويبحثون عن مكان مناسب يستر العورة للبول أو الغائط، وغالبا المكان المنخفض لكي لا يراهم أحد، فسمي ما يخرج من الإنسان باسم ذاك المكان وهو الغائط، لأنه يقصد لقضاء الحاجة. وأيضا مما دل على أن البول والغائط من نواقض الوضوء حديث صفوان بن عسال. فعن صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال: كان يأمرنا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن. لماذا؟ لأنه يمسح على الخف للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن. أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في السفر لا يأمرهم بنزع الخف إلا إذا أصابتهم جنابة، والجنابة تأتي إما من الحيض، إما من الاحتلام، أو من الجماع، أو من العادة السرية المحرمة، وهذه تستوجب الغسل. الجنابة تستوجب الغسل، والغسل من الجنابة لا يكفي فيه المسح على الخف والجورب، لا بد فيه من غسل الرجل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بنزع الخف. لذلك ماذا قال صفوان؟ إلا من جنابة، ولكن استدرك فقال لكن من بول، من غائط وبول ونوم، يعني لكن لم نكن ننزع الخفاف من بول وغائط ونوم، أي إذا انتقض الوضوء بأحد هذه الأشياء الثلاثة فيكفي المسح على الخف بشرط أن يلبس على طهارة، على وضوء. هذا بالنسبة لي البول والغائط، وكذلك النوم كما رأيتم، وفي النوم تفصيل كما سيأتي إن شاء الله. والناقض الثالث الريح، أجلكم الله، فالريح تخرج من الدبر وفيها، وهي من نواقض الوضوء، إلا في حالة واحدة، في حالة المرض، وهو ما يعرف بسلس الريح كما سأذكره بعد قليل. والدليل على أن الريح من نواقض الوضوء قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والريح حدث ما في شك، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولحديث عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينفتل، لا ينفتل يعني لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذه قاعدة مهمة يقعدها الحديث ويؤصلها للخلاص من وسوسة الشيطان، لأن الشيطان يوسوس للإنسان في الصلاة بأنه خرج منه ريح، ويهيئ له أن ريحا خرجت منه ليؤذيه في صلاته وليخرجه من الصلاة وليشغل باله في الصلاة، فلا تسمع له ولا تستجب إلا إذا تأكدت من أحد شيئين، إما أن تسمع صوتا أو تجد ريحا. إما أن تسمع صوت الريح بصوت واضح مسموع، أو تجد ريحا كريهة، لأن الريح لها رائحة كريهة، فإذا تثبت من أحد هذين الاثنين أو من الاثنين معا كانوا مع بعض حينئذ تخرج من الصلاة، لأن الوضوء قد انتقض. أما إذا لم يكن كذلك فتستمر في صلاتك، لأن الشيطان يلعب بدبر الإنسان في الصلاة، قد ينزع منه شعر أو شيء فيخيل له أنه خرج منه الريح فلا تلتفت. وهذا كثير يحدث للناس، خاصة للموسوس الذي يوسوس في الطهارة في الصلاة، يلعب به الشيطان في مثل هذه النقطة الحساسة فيؤذي في صلاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاكم قاعدة، قاعدة عظيمة جدا، لا تخرج حتى تسمع صوتا، صوت واضح، أو تجد ريحا وهي رائحة الريح، أجلكم الله. وقال صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت أو ريح، وقال عليه الصلاة والسلام لا وضوء إلا من حدث. لكن من به سلس الريح وهو يأتي من مرض في الأمعاء أو في القولون، قد يصاب الإنسان بسلس الريح. وسلس الريح مرض لا يتمكن الإنسان من السيطرة على الريح عندما تخرج منه، يصبح الأمر لا إرادي، لا إراديا للإنسان، بلا إرادته تخرج منه الريح باستمرار، وفي الغالب لا رائحة لها، في الغالب لا رائحة لها. سلس الريح لا ينقض الوضوء، لكن تتوضأ إذا دخل الوقت، إذا أذن المؤذن للصلاة، صلاة الظهر أو العصر، تتوضأ، واستمرار خروج الريح منك بعد ذلك لا ينقض الوضوء، بل تذهب وتصلي وإن كان الريح مستمر في الخروج ولو في الصلاة. وهذا لدليل وعلة. أما الدليل فقياسا على المستحاضة، فالمرأة التي كانت تستحاض مثل حمنة بن جحش وزينب وغيرهما من الصحابيات رضي الله عنهن كنا مستحاضات، ينزل منهن الدم بكثافة، والاستحاضة غير الحيض، لأن الاستحاضة لا تمنع الصلاة ولا تمنع الصوم ولا تمنع الجماع ولا تبطل الوضوء أو تنقض الوضوء إذا دخل الوقت. فقياسا على ذلك قاس العلماء سلس الريح. فإذا أذن المؤذن للصلاة وتوضأ من به سلس الريح، بعد ذلك لا ينتقض وضوءه وصلاته صحيحة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، لأن الشرع لا يكلفنا ما لا طاقة لنا به، ولا يكلفنا بالمشقة الشديدة. فالقاعدة عند العلماء، القاعدة الفقهية، المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. إذن إذا حصل مشقة في شيء فيأتي التيسير. الآن المشقة تجلب التيسير. صلوا إلى سترة، صلوا إلى سترة، اتخذوا سترة، لا تصلون في الفراغ. أيوة بارك الله فيكم. المشقة تجلب التيسير، ولا شك أن عدم السيطرة على الريح مشقة ليست بيد الإنسان. حينئذ يأتي التيسير من الشرع، وهو أنه لا ينتقض الوضوء بسلس الريح. الناقض الثالث أو الرابع المذي، والمذي سائل عديم اللون يخرج في مقدمات الجماع. ومن رحمة الله بالإنسان ومن حكمته في خلقه أن خلق هذا الشيء، لأنه يطهر المكان، يطهر المكان، ينظفه مثل معقم للرجل والمرأة، حتى إذا حصل جماع وحصل خروج المني يخرج في المكان النظيف يحصل منه الولد. المذي سائل لزج عديم اللون وهو نجس، ولكن لما كان الاحتراز منه والتحرز شاقا اكتفى الشرع بالطهارة منه بشيئين اثنين: غسل أعضاء الجماع، مكان الجماع للذكر والأنثى، ومن ثم الوضوء، فترتفع بعد ذلك، يرتفع الحدث ويطهر الإنسان. واكتفى الشرع بهذه الطهارة دون الغسل، لأنه نجس، مع ذلك لم يوجب علينا الشرع الغسل، إنما يكفي كما أخبرتكم في الشرع غسل بالنسبة للرجل، أجلكم الله، غسل أنثيه، وبالنسبة للمرأة مكان الجماع، وثم الوضوء، يطهر الإنسان ولا يحتاج إلى غسل. لماذا؟ لأنه كما أخبرتكم يخرج ويكثر الخروج من الإنسان، فلو أوجب الشرع علينا الغسل منه لشقة. وبعض الناس مذاء يخرج منه كثيرا، فهذا في الحقيقة من فضل الله على الناس ومن رحمته بهم أنه لم يوجب الغسل عليهم. والدليل على أن المذي من نواقض الوضوء، وأن الاكتفاء منه بالطريق الذي ذكرته لكم يكتفى بالطهارة، حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء. مذاء صيغة مبالغة، فعال بمعنى كثير خروج المدي. كنت رجلا مذاء، فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته. طبعا استحى يسأله لأن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زوجته، فهذا نوع من الأدب والحياء ونوع من الأدب في طلب العلم يعلمنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فسأل، أي الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه فائدة أنه يجوز للإنسان أن يوكل من يسأل المفتي إذا كان شيء يستحي منه، والأصل أن الإنسان هو الذي يبادر بالسؤال. فاسألوا أهل الذكر، فاسأل أهل الذكر، الله وجه لك الأمر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إلا في حالة استثنائية. إذن فسأل فقال صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: إذا وجد أحدكم ذلك، يعني المذي، فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. إذن خلاص ليس فيه غسل لرفع الحدث. المكان اللي يصيب الذي يصيبه المذي في الجسم أو في الملابس ينضح الماء، أي يؤخذ ويرش، ولو غسل لا بأس، ولو رش يكفي مع هذا طهارة المكان، لأن الصلاة لابد فيها من طهارة المكان، طهارة الجسد، طهارة الثياب. والمني كما أخبر المذي نجس، إذن لابد من النضح أو غسله حتى يطهر المكان وحتى تطهر الثياب والجسد، بعد ذلك يكون طاهرا فيصلي. والناقض الخامس المني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من المذي الوضوء ومن المني الغسل. فالطهارة من المني الغسل، ويكون بدفق، يخرج بدفق وشهوة، يخرج بدفق وشهوة، إما بجمع وإما باحتلام وإما والعياذ بالله بالعادة السرية المحرمة. فخروج المني بشهوة ودفق يوجب الغسل. والغسل الكامل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: أولا بغسل الكفين، ثم غسل أعضاء الجماع للذكر والأنثى، ثم الوضوء كوضوءك للصلاة، ثم تحث على رأسك 3 مرات وتخلل بهم بها أصول شعرك، يعني تأخذ 3 مرات ماء بالكفين وتذهب بهما إلى الرأس وتخلل الشعر 3 مرات، ثم تبدأ بالشق الأيمن وتبدأ بالشق الشمال، ثم بعد ذلك تعمم الماء على جسدك، وبهذا تكون قد طهرت وارتفع الحدث الأكبر وهو الجنابة، ولا تحتاج إلى وضوء بعده، تصلي بهذا الوضوء لأن الغسل سبقه وضوء. بل لو قيل لا ليس من السنة الوضوء بعد غسل الجنابة لكان صوابا، بل هو الصواب، لأنه لا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مرة أخرى، إنما وضوء الذي قبل غسل الجنابة يكتفى به للصلاة لأن الحدث ارتفع والإنسان طهر. أيضا مما ينبه عليه سلس البول، سلس البول كذلك لا ينقض الوضوء، لأن سلس البول شيء لا إرادي، فالإنسان عنده تحكم، عنده إرادة في البول، يقدر يمسك نفسه، هذا هو الإنسان السليم الإنسان السليم المعافى عنده إرادة يستطيع أن يتحكم في خروج البول، ومن ثم يستطيع أن يمسك نفسه. أما الذي ليس عنده هذه العافية، أصيب بمرض، إما التهاب في المسالك البولية أو نوع من الأمراض، فيخرج الماء منه باستمرار، يقطر البول منه. وهذا النوع من الأمراض قد يكون حقيقيا وقد يكون وهميا. الحقيقي واضح، الإنسان يعرف نفسه أنه مريض فيقطر البول منه باستمرار، هذا إذا دخل وقت الصلاة يتوضأ، يعني إذا أذن المؤذن يتوضأ، ثم لو خرجت منه قطرات البول لا ينتقض وضوءه. لماذا؟ لأنه هنا معفي عنه قياسا على المستحاضة، لكنه يجعل شيئا حول أجلكم الله ذكره ومكان خروج البول لكي لا تتنجس ثيابه ويتنجس بدنه. خروج البول بعد ذلك بعد الوضوء بهذا السلس لا ينقض الوضوء لما ذكرت لكم. هذا النوع الأول. النوع الثاني لا يخرج سلسا ولكن البول عنده قطرات ويكون حقيقيا نتيجة مرض في المسالك البولية، في المثانة، عند مشكلة في البروستات، يؤدي أن البول يخرج منه متقطعا فيبول أجلكم الله، ثم بعد لحظة تخرج منه قطرة أو قطرتان، وقد تخرج منه في الصلاة. فهذا ماذا يفعل؟ هذا عليه أن يستعد للصلاة جيدا، بمعنى إذا أذن دخل الحمام أو قبل الأذان ولا يتوضأ، ينتظر ثم ينتظر، فإن خرج شيء ذهب، فلما ينتهي بعد ذلك يتوضأ ويذهب للصلاة، بذلك إن شاء الله يتخلص من هذا الأمر الشاق. والنوع الثالث الموسوس، يبول أجلكم الله ثم يشعر أنه يخرج منه شيء ولا يخرج منه شيء، وفي الصلاة يقول خرج مني بول، بعد الصلاة يذهب لا يجد شيئا، هذا يلعب الشيطان به تماما كالريح الذي لا يخرج من فيه، الذي لا يخرج من الصلاة كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا سمع صوتا أو ريحا، وجد ريحا. كذلك هنا إذا كنت تعرف أن الموضوع وسوسة وأنك سليم وفحصت وليس بك شيء، لا تخرج من الصلاة، لأن الشيطان هنا يلعب بك، يهيئ لك ويقترح أيضا. وفي الشرع أن الإنسان الذي به مثل هذه الوسوسة وهو في الصلاة يشعر ببلل في سراويله من البول، قال الفقهاء ينضح شيئا من الماء على سرواله، فإذا شعر ببلل ينصرف ذهنه إلى إيش؟ إلى الماء الذي نضحه وليس إلى البول، بهذا يتخلص من الشيطان، يتخلص من الشيطان. ولا يعصر الإنسان عضو الجماع، فهذا خطأ، وقد نبه الفقهاء المحققون، بل يؤدي إلى زيادة المشكلة. احذر أن تفعل مثل هذا لأسباب. أولا هذا تنطع لم يطلب منك الشرع أن تفعل هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، فالشرع لم يطلب منك هذا الغلو وهذا التنطع. ثانيا يقولون فقهاء أن عضو الجماع كالضرع مثل الثدي، كلما تحثه وتضغطه يخرج لك، كالضرع الذي يخرج الحليب فهو يخرج لك البول فلن تنتهي. والأمر الثالث أن هذا يؤدي إلى أمراض في المسالك البولية وأمراض في الجهاز التناسلي، أنت في غنى عنه. هذا من الشيطان، من الوسوسة، يلعب بالإنسان ويضيع وقت الإنسان في الحمام جلكم الله، في دورة المياه، ويتضرر الإنسان. لا تفعل هذا، لم يطلب منك الشرع هذا أبدا. خرج شيء خرج، لم يخرج خلاص، تقوم وتذهب للوضوء وتتوضأ. الناقض الذي بعده زوال العقل، إما لإغماء أو بنج، فالإنسان ممكن يتوضأ فيغمى عليه بسبب خبر أو يأخذ له ضربة في رأسه ثم يفيق، فإذا فاق يعيد الوضوء. أو ممكن الإنسان يتوضأ يذهب للطبيب يأخذ بنج لعلاج معين فيغمى عليه، ممكن تأخذ بنج لسنك فيغمى عليك فتعيد الوضوء. أو الإغماء لجنون، يعني فقدان العقل. قالوا قياسا على النوم لأنه أبلغ من النوم، فإذا كان النوم ينقض الوضوء لأن العقل يذهب مع النوم، كذلك الإغماء يفقد الإنسان العقل، بمعنى أنه في حالة الإغماء مظنة أن يخرج منه ريح، أن يخرج منه الريح أو ناقضه ولا يدري. ولذلك ذهب من ذهب إلى أن الإغماء من النواقض. الناقض الذي بعده مس الفرج بشهوة، سواء بالنسبة للرجل أو المرأة. ولماذا قيد بعض الفقهاء المس بشهوة؟ لأننا عندنا حديثان، حديث يدل على أن مس الذكر أو الفرج ينقض الوضوء، وحديث على أن مس الذكر أو الفرج لا ينقض الوضوء. فحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. طيب، وحديث طلق بن علي قال رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ، فقال عليه الصلاة والسلام: هل هو إلا بضعة منك؟ هل هو إلا بضعة منه؟ هل هو إلا بضعة منه؟ والبضعة القطعة، القطعة من الإنسان، مثل اليد، مثل الرجل، مثل قطعة لحم. الحديث الأول حديث بسرة إن مس الذكر ينقض الوضوء، حديث طلق بن علي يقول هو مثل أي عضو من أعضائك، كما تلمس يدك، كما تلمس رجلك، هل ينتقض وضوءك؟ لا، كذلك مس الذكر. جمع أهل العلم بين الحديثين، حديث يقول ينقض، حديث قالوا نحمل الحديث الذي يقول أن مس الذكر ينقض الوضوء نحمله على المس بشهوة، ونحمل الحديث الذي يقول أن مس الذكر لا ينقض الوضوء نحمله على المس العارض أو بحائل بلا شهوة. وبهذا يتفق الحديثان ولا يحصل بينهما تعارض. لماذا؟ قالوا لأن المس بشهوة مظنة أن يخرج شيئا كالمدي فيؤدي إلى النقض، فكأن الشرع يسد باب الذريعة لعدم نقض الوضوء، أو فعلا يخرج شيء، لأن إذا استمر الإنسان أجلكم الله يمس ذكره بشهوة سيخرج منه المدي أقل شيء. أما المس العارض لا، أو بحائل لا. مثلا أنت الآن توضئت لغسل الجنابة واغتسلت، أثناء الغسل مرت يدك على عضو الجماع عرضا أو أنت تلبس ثيابك أصابت يدك عضو الجماع عرضا لا ينتقض وضوءك. هنا يأتي حديث طلق بن علي، هل هو وهل هو إلا بضعة منه؟ أو أجلكم الله، أصابت يدك عضو الجماع من خلف السراويل أو من وراء الإزار عرضا وأنت تمشي وأنت تلبس لا ينتقض الوضوء، لا يحتاج إلى إعادة وضوء. هذا المس العارض اللي هو أو المس اللي بدون شهوة، لأنه لا يحرك النفس، لا يهيجها ليخرج منه ناقض من النواقض، بخلاف المس بشهوة يحرك النفس ويحرك الإنسان لأن يخرج منه ناقض من النواقض. واختلف العلماء في الرطوبة اللي تخرج من المرأة، رطوبة غير المذي، تبول، البول أجلكم الله، دم الحيض، المني، المذي خروجه من المرأة ينقض الوضوء. الرطوبة تخرج أحيانا من فرج المرأة أجلكم الله، قد تكون بسبب مرض في الرحم، في المهبل، التهاب، مرض، تخرج رطوبة ماء، وقد يكون طبيعة جسمها هكذا، وبعض النساء يكثر منها وبعضها يقل. بعض أهل العلم يرى أنه ناقض، وبعضهم يرى أنه لا ينقض الوضوء وهو الصحيح. والله أعلم أن الرطوبة الخارجة من فرج المرأة لا تنقض الوضوء، تبهو، غير المذي، المذي ناقض. لماذا؟ لأن لا يوجد دليل على أن هذه الرطوبة تنقض الوضوء. ونواقض الوضوء عبادات، نواقض الوضوء ماذا يا إخوان؟ تدخل في العبادات، بمعنى العبادة تحتاج إلى دليل. الأصل فيها المنع، والعلماء عندهم قاعدة، الأصل في العبادات التوقف والمنع حتى يرد الدليل. هذا واحد. اثنين، لأن هذا الأمر قد يشق التحرز منه، بعض النساء يخرج منها هذا بكثرة، فكل مرة تتوضأ تتوضأ، هذا شاق، والقاعدة أن المشقة تجلب التيسير. الأمر الثالث أن هذا مما تعم به البلوى، بمعنى أنه يكثر بين النساء أو يوجد بين النساء، وفي مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم يوجد نساء ويوجد هذا الشيء، فلو كان ناقضا لنبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ما فاته النبي صلى الله عليه وسلم، ولو نسي فإن الله لا ينسى، وما كان ربك نسيا، لا ينسى الله عز وجل، لنبه نبيه. ولكن حيث لا يوجد الدليل وهو مما تعم به البلوى ويكثر في المجتمع، دل والله أعلم على أن هذه الرطوبة لا تنقض الوضوء على القول الصحيح، خاصة ما كان من مرض ويخرج بلون أحيانا أصفر، أو مثل أجلكم الله مثل المخاط، فلا يوجد دليل والله أعلم. أنا لم أقف على دليل، فلذلك أميل والله أعلم إلى الرأي الذي يقول لا ينقض الوضوء لعدم الدليل بوضوح، ولأن العبادات كما أخبرتكم تحتاج إلى دليل، ولا يستطيع الإنسان أن يتجاوز الحد في شرع الله. والله أعلم، والله أعلم. الناقض الذي بعده واختلف فيه العلماء أكل لحم الإبل أو الجزور. الإبل صغيرة أم كبيرة؟ بعير ولا قعود؟ ها؟ كل ينقض الوضوء على القول الصحيح لوجود الدليل، ولا دليل على النسخ. وفيها هذا الناقض، فإذا أكلت لحم جزور وأنت متوضي لازم تعيد الوضوء. وفي هذا حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. وعن جابر أيضا، جابر بن سمرة، ليس جابر بن عبد الله، جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم. وقول الصحابي كنا نفعل كذا وكاننا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا، له حكم الحديث المرفوع. لماذا؟ لأنه عمل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، في زمن الوحي، في زمن الوحي. ولو لم يكن، ولو كان خطأ أو شرعا، فالوحي يصحح على طول هكذا. وهذا حتى بعض يعني بعض الفقهاء يقول بهذا، خاصة الحنابلة وبعض الشافعية أنه قال بهذا القول. الناقض الذي بعد النوم، والنوم في أحاديث تدل أنه لا ينقض، وحديث أنه تدل أنه ينقض، لأن الحديث اللي دلت أنه لا ينقض مثل حديث أقيمت صلاة العشاء، فقال رجل لي حاجة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم ثم صلوا. وحديث أنس، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. وحديث صفوان ابن عسال أن النوم إيش؟ من النواقض، مر علينا قبل قليل. لا تعارض بين هذه الأحاديث. النوم الذي ينقض الوضوء، النوم اللي يذهب فيه عقل الإنسان، يعني لا يشعر بما حوله إلا إذا أوقظ، قم يا فلان اجلس، فهذا ينقض الوضوء. لما؟ لأنك إنسان يفقد عقله في النوم، بمعنى يغيب عقله، ومن ثم يفقد السيطرة على خروج الريح، قد تخرج منه، قد تخرج منه الريح. ولذلك بينت السنة هذه المسألة، كما ستسمعون بعد قليل. قال صلى الله عليه وسلم: وكاء السه العينان، فمن نام فليتوضأ. الوكاء الخيط الذي يربط به الصرة أو الكيس أو القربة، تفهم القربة؟ قربة الماء أو الحب، عندما تضع عليه خرقة تربطه بإيش؟ بخيط، صح؟ هذا الخيط هو الوكاء. زين. والسه بالفتح مع التشديد، أجلكم الله، الدبر، شوفوا التشبيه. العينان وكاء السه، سبحان الله، بلاغة في هذا الحديث. يعني كما أن الوكاء عندما تربط القربة أو تربط بإيش؟ بالخيط، صح؟ العينان كأنها وكاء، يعني خيط يربط الدبر عن أن يخرج منه الريح. يعني ما دام العينان مفتوحة، طالما أن العينين مفتوحتين، فكأن الدبر أجلكم الله مربوط بإيش؟ بوكاء، كأنها حارس لا يخرج شيء من الدبر. لكن إذا نام الإنسان، نامت العين، ليس للدبر حارس، كأنك فتحت وكاء القربة أو الكيس. فالعينان وكاء، واضح؟ فالعينان وكاء السه. إذن شو معنى الحديث العينان وكاء السه؟ يعني إذا نمت وغبت راحة العين في النوم، لا حارس على الدبر فقد يخرج منك ريح، لذلك إذا نمت وقمت تعيد الوضوء. وكم من نائم في صلاة الجمعة، وكم من نائم في صلاة الجمعة ينام يشاخر. إذا أقيمت الصلاة أنقضه قم وعلى طول يصف يصلي. لا، هذا شفتوا نام مثل ما نقول نحن نغفر، روح في النوم قل روح خذ وضوءك، بس ما تقول في أثناء الخطبة حتى ما تروح عليك الخطبة. إذا انتهى الخطيب وأقيمت الصلاة. طيب، ما معنى حديث كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون؟ كيف نجمع مع هذا الحديث؟ نقول ليس المراد به النوم، ابتداء النوم، ويسمى نوما يعني النعاس الذي يشعر به الإنسان بمن حوله، يسمع فلان دخل سلم السلام عليكم فهو يشعر. حتى هذا أنت تقول عنه إيش؟ نائم، بس هو في الحقيقة إيش؟ في أول النوم، من باب تسمية الشيء بأوله. حتى طفلك، طفلك الآن، ولدك، ابنك، لما ينعس شوي تقول له فلان نام، نام الولد، بس هو لسه إيش؟ بعد ما نام ينعس يحس فيك، يقول لك لا بابا ما نمت. إذا يسمعك هو صح وأنت تقول له نمت. هذا نحمل الحديث على النعاس، أول النوم يشعر به الإنسان، هذا لا يحتاج إلى إعادة الوضوء. وهذا معنى كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون. أما النوم العميق أو النوم الذي يذهب معه العقل وتنام العينان، حينئذ يحتاج إلى إيش؟ إلى إعادة الوضوء. طيب، أخيرا في درس اليوم نذكركم بالأدلة على صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرناها في المجلس الماضي، ذكرنا صفة الوضوء، نذكركم اليوم ببعض الأدلة. ولكن أريد أن أنبهكم قبل ذلك على مسألة، وهي بعض الناس يظن أنه كلما أراد أن يتوضأ لابد يستنجي. يعني شو يستنجي؟ يعني أجل لكم الله يدخل حمام ويغسل دبره، هذا لا تحتاجه في الوضوء، ليس من شروط الوضوء ولا من سنن الوضوء. انتقض وضوءك روح توضأ، الحمام تدخل إذا احتجت، فيك بول أرجل لكم الله أو قضى حاجة تدخل. أما مع كل وضوء استنجاء، لا، لا أصل له في الشرع ولا دليل عليه، ولا تكلف نفسك ما لم يطلب منك الشرع. المسألة الثانية، لمس المرأة. على القول الصحيح من أقوال أهل العلم لا ينقض الوضوء، ليس من النواقض. طيب، قوله تعالى أو لامستم النساء، يعني المراد الجماع، كنا باللمس كناية عن إيش؟ الجماع، من باب الأطب الأدب في الخطاب. طيب، كيف عرفنا أن المراد الجماع؟ لأن السنة مفسرة للقرآن، ليس كذلك؟ بل أفضل ما يفسر به القرآن بإيش؟ بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نزل عليه القرآن، فلما يفسر يبين المجمل أو يوضح المبهم أو يقيد المطلق أو يخصص العام، فذلك نور على نور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ينطق بوحي. السنة دلت على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، اللهم إلا إن خرج من الرجل أو المرأة شيء كالمذي أو المني، حينئذ ينتقض الوضوء. أما لمس المرأة لا ينقض وضوء المرأة، لا ينقض وضوء المرأة ولا ينقض وضوء الرجل. ودل على ذلك حديث، منه حديث عائشة، منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ، وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال عروة، عروة بن الزبير ابن من؟ ابن أسماء أختها، صح؟ يعني هي خالة عائشة. عروة انتبه، قال: من هي إلا أنت؟ فضحكت رضي الله عنها، هي لم تذكر اسمها من الحياء، من حيائها وعفتها رضي الله عنها. قالت: النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة، فقال عروة: من هي إلا أنت؟ فضحكت، فعرفوا أنها هي. وكان يصلي عليه الصلاة والسلام في غرفته، وغرفته صغيرة وعائشة أمامه، فإذا أراد أن يسجد لمس رجلها فتسحب رجلها فيسجد، ما في مكان، مش مثلنا اليوم ما شاء الله الغرف واسعة، لا، غرف النبي صلى الله عليه وسلم يا دوب الاثنين. فلذلك إذا أراد أن يصلي وهي أمامه فيلمس رجلها فتسحب رجلها فيسجد. لو كان لمس المرأة ينقض الوضوء لبطلت صلاته، صح؟ يبطل الوضوء فتبطل الصلاة. فإذن هذا هو الصحيح. كذلك خروج الدم من جرح في الإنسان، من أنف، من يد، من رجل، لا ينقض الوضوء لعدم الدليل. حتى الحجامة لعدم الدليل، يعني لو أنت متوضي واحتجمت لا ينتقض وضوءك. طيب أنت متوضي وماشي إن جرحت أصبعك وخرج دم من الأصبع أو الإصبع لغة صحيحة، أو أنت ماشي إن جرحت قدمك فخرج دم، ما يحتاج تعيد الوضوء لعدم الدليل. بل الصحابة كانوا يصلون وجروحهم تنزف دما رضي الله عنهم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء. الآن أخيرا نذكر لكم بعض الأدلة. قلنا في الدرس الماضي أن من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم المضمضة باليمين. المضمضة تكون بإيش؟ باليمين، والاستنشاق باليمين كما سترون، والاستنثار إخراج الماء من الأنف بالشمال، صح؟ إذن المضمضة والاستنشاق، المضمضة إدخال الماء إلى الفم، والاستنشاق إدخال الماء إلى الخيشوم أو الأنف بكف واحدة. هذه هي السنة، ليس ثلاث مرات للفم ثلاث مرات للأنف، لا يوجد دليل على هذا أبدا. هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، والاستنثار بالشمال، والاستنثار إخراج الماء من الأنف. وانتم تشوفون بعض الناس يتوضأ يعمل هكذا، يدخل الماء إلى أنفه بيمينه ويخرجها بيمينه، والصواب والسنة أن يخرجها، أن يخرج الماء من الأنف بشماله. واسمعوا حديث حمران مولى عثمان، لما توضأ عثمان رضي الله عنه فأدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق. شوف، مضمض واستنشق يعني بكف واحدة. وعن علي رضي الله عنه أنه دعا بوضوء، الوضوء بالفتح الواو يعني الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بالضم فعل الوضوء. شفتوا الفرق؟ وضوء ووضوء. زين، دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، ففعل هذا ثلاثا، ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه طلبوا منه أن يتوضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن زيد، فأتي بماء، عبد الله بن زيد أتي بماء أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما، يعني غسل إيش؟ الكفين. غسل إيش؟ أفرغ الماء وغسل الكفين، ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة. هذا وجه الشاهد، لما طلبوا منه يتوضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ مضمض واستنشق من كفة واحدة، هكذا، وليس ثلاث مرات للأنف ثم ثلاث مرات للأنف، هذا الشائع بين الناس ولكنه خلاف السنة. ففعل ذلك ثلاثا، فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر، وغسل رجليه إلى الكعبين. وعن عبد خير قال: رأيت عليا رضي الله عنه أتي بكرسي فقعد عليه، ثم أتي بكوز من ماء فغسل يديه ثلاثا، ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحدة. انتبهتوا كيف؟ ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحدة. حديث عبد الله بن زيد، حديث عثمان، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيرهما، كلهم يصفون الوضوء هكذا، لا يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ ثلاثا للفم ثم ثلاثا للأنف. أنا لم أقف على الدليل فيها. والمبالغة في المضمضة والاستنشاق، خاصة في الاستنشاق، قال صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني خذ اشفط الماء في الجيوب، وهذا إلا في حالة الصوم، حالة الصوم ما تبالغ في الاستنشاق لوجود مجرى من الأنف إلى الفم الحلق فيدخل لك الماء ويبطل صيامك. المبالغة في الاستنشاق اليوم يفعله الأطباء بس بطريقة غير مباشرة. تعرفون الجيوب الأنفية في الوجه، على الوجنتين وفوق العيون، فوق الحواجب، هاي الجيوب الأنفية، هاي إذا تضخمت تعمل مشاكل، تعمل صداع، ألم في العينين، حرارة في الجسم من الغبار، كربون السيارات تتجمع في الجيوب فيحصل تضخم أو التهاب، تشعر بألم في عينك، تروح لطبيب العين يفحص عينك يقول لك عينك سليمة، إذا طبيب شاطر يقول لك روح لطبيب الجيوب. ليش؟ لأن الجيوب تضغط على العين. الاستنشاق المبالغة فيه يخلصك من هذه المشاكل، لأن بالمبالغة تشفط الماء بقوة في الأنف حتى ينزل من الحلق ينظف لك هاي الجيوب. شوفوا كم اليوم من غبار ودخان وجراثيم وميكروبات في الهواء نشم، هذا الغسل خمس مرات في الصلاة ينظف لك تنظيف. بل بعض الناس راجع الأطباء وأكل الأدوية والمضادات الحيوية ولم يستفيد إلا بالمبالغة في الاستنشاق. إنها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. جرب وشوف، خاصة في الليل قبل ما تنام لما تتوضأ استنشق بمبالغة، تصلي وتنام راح تحس مرتاح، تحس جيوبك انفتحت، الأكسجين يدخل إلى جسمك بسلاسة في الدم. الإسلام إنه دين النظافة. وتخليل اللحية، وذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه له الكف السفلي فخلل به لحيته، ويقول عليه الصلاة والسلام: هكذا أمرني ربي عز وجل. الموضوع السادس: وجوب مسح جميع الرأس. وقلنا في صفة المسح أن تبدأ بمقدمة الشعر، تقبل وتدبر إلى الخلف، ثم من الخلف تأتي إلى الأمام وتعم جميع الرأس. وذلك لحديث عبد الله بن زيد قال له رجل: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين. ثم الآن انتبهوا، هنا موضع الشاهد. ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. وسئل الإمام مالك رحمه الله، إمام المالك، إمام المالكية وعلامة المدينة النبوية رضي الله عنه رحمه، سئل الإمام مالك: أيجزئ أن يمسح بعض الرأس أو أن يمسح، يعني المتوضئ، بعض الرأس؟ فاحتج بحديث عبد الله بن زيد، يعني أجاب إيش؟ أجاب بالدليل، يعني يقول هكذا السنة، لا يجزئ البعض، هكذا ورد في السنة، هكذا نمسح. وتحدثنا أيضا عن المسح على الجوربين والعمامة، وقلنا في ذلك أحاديث أن الإنسان إذا لبس الجورب على طهارة في بيته ثم خرج وانتقض وضوءه لا يحتاج أن يخلع الجورب، يتوضأ ويمسح على الجورب. إن القدمين إما مكشوفتين وإما مغطاتين بالخف أو الجورب، أو الله يعزكم النعال أو الحذاء، إذا لبستا على طهارة، إذا عفوا غطيتا على طهارة بجورب أو خف أو حذاء يكتفى بالمسح يوم وليلة للمسافر وثلاثة أيام بلياليهن، عفوا يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. والجورب ما سمي عرفا جورب فهو جورب، والجورب ما سمي عرفا جوربا فهو جورب، كثيف خفيف غليظ هو جورب، حتى لو كان فيه رقعة هو جورب أو الخف. والأدلة أذكر لكم دليلين أو ثلاثة. حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته على العمامة وعلى الخفين، وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. سرية مقدمة الجيش، الطليعة، مجموعة من المقاتلين، طبعا البرد برد الجزيرة، فغسل الرجل صعب، والرجل سبحان الله لما تبرد يبرد الجسم ولما تسخن يسخن الجسم، لذلك في البرد ماذا نفعل؟ نلبس إيش؟ الجوار. فشكوا له البرد، لأن أنت تتوضأ وتغسل رجلك وبرد، فشكوا له فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخ. العصائب ما عصبت به رأسك، اللي هو العمامة مثلا، والتساخين قيل هي الخفاف، وقيل كل ما يسخن به الرجل من جورب أو ما يلف تلف به القدم. طيب، إذن هذا دليل على إيش؟ جواز المسح على الخفين والجوربين. طيب، أخيرا مسح الأذنين وقد أخبرتكم بالأمس أو قبل أمس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح باطن الأذن وظاهر الأذن، ليس كما يفعل بعض الناس يأخذ الماء ويرش أذنه هكذا، هذا خلاف السنة. ومسح الأذن مع الرأس بنفس الماء، لا تحتاج إلى ماء جديد. طيب شوفوا الآن، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف الطهور، يعني كيف فعل الطهارة الوضوء؟ فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم مسح برأسه. الآن الشاهد من الحديث: فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه. السباحتان أو المسبحة اللي هي هذه اللي تلي الإبهام، ذي الإبهام هاي السباحة، سميت بالسباحة لأنك تسبح بها في التشهد، وتسمى السبابة لأنك إذا كلمت شخص وتهدده تشير له بإيش؟ بإصبعك، هذه السبابة، فتسمى السباحة أو المسبحة أو السبابة. ماذا يقول عبد الله بن زيد في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهامه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه. يعني هكذا هكذا يدخل السباحتين وبالإبهام يمسح من الخارج، وهكذا يكون إيش المسح الصحيح للأذن الذي ورد في السنة وهو الصحيح، وليس أخذ ماء ورش الأذن أو تمسح رأسك تمسح أذنك هكذا، هذا غير صحيح. الصحيح باستخدام السباحة والإبهام. والله تعالى أعلم، هذا ما تيسر، ولا يزال في الوضوء مسائل وعلم وفقه. كما ترون يظن كثير من الناس أن الوضوء رش الماء على الأعضاء، لا، موضوع أكبر من هذا. إذن أيها الأحبة، ليس الوضوء بكثرة صب الماء ولا بكثرة إهدار المياه، وإنما الوضوء الصحيح بأن يكون أن تحسن الوضوء وأن تسبغ الوضوء، أن تحسن الوضوء أو تسبغ الوضوء، بمعنى أن يعم الماء العضو كله ولا يبقى مكان جاف، خاصة خلف المرفق أو عقب الرجل. الوضوء في هذه الأمة مكرمة ونعمة كبيرة. ونختم بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فذلكم الرباط، الرباط الإقامة في الثغر، ثغور المسلمين، حدود لمقاتلة العدو. الإنسان مرابط، تارك زوجته، تارك عياله، معرض نفسه للخطر، جالس هناك مرابط لحراسة ثغور الإسلام والبلاد المسلمين. إسباغ الوضوء على المكاره رباط. المكاره في حالة المشقة، يعني الجو بارد وما عندك إلا ماء بارد، ومع ذلك تسبغ الوضوء، وليس بسرعة بسرعة من البرد، لا، تسبغه. أو الجو حار والماء حار وليس عندك إلا الماء الحار، تصبر وتحتسب وتسبغ الوضوء. أو عندك ألم في يدك ومع ذلك تسبغ الوضوء بمشقة، فأنت مرابط في سبيل الله. فذلكم الرباط. وإياكم وإياكم وهدر الماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تشوفون الناس اليوم اللي الواحد منهم يتوضأ وضوء واحد عن 10 من الصحابة، يهدر لماء يساوي 10 هدر مياه. هؤلاء القوم يتعدون تعدي، هذا تعدي، تعدي مجاوزة الحد في الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هؤلاء. جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هكذا الوضوء، كل عضو ثلاث، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. شوف سماه تعدي، الأمر مش بسيط، هدر المياه بهذه الطريقة، يغسل يده 10 مرات، يغسل رأسه، يغسل رقبته، كأنه داخل في معركة ويا الماء، ولا يستطيع أن يفتح الماء بهدوء ويتوضأ بهدوء وماء قليل، يظن أن كل ما كثر صب الماء وضوء صحيح. لا، العبرة بإسباغ الوضوء. كم من إنسان يتوضأ ويأثم، وكم من إنسان يتوضأ ويؤجر. الماء يا إخوان، في حروب بين الدول على الماء. اليوم الماء يصلك إلى بيتك وإلى المسجد، مؤسف أن يكون هذا في بلاد، في مساجد المسلمين، مؤسف. والشرع يحذرنا من التعدي في الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، المد ملء الكفين، هذا الوضوء. مؤسف أن يكون هذا في مساجدنا، وعندنا هذا الفقه وهذا العلم وهذه السنة. الماء لا يصلكم بهذه السهولة، هذا يكلف أموال، طاقة، الدولة تبذل عمل ووظائف، تحلية مياه وسهر، الأمر مش بسيط، ونحن نهدر الماء بسهولة. بل بعض الخبراء يقول حروب المستقبل ستكون على المياه. إذا نراعي هذا يا إخوان، الماء نعمة. افقد الماء يوما واحدا في بيتك وشوف حالتك، تخرج من بيتك روائح كريهة. فياليت نتعلم هذا الفقه، نتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونحمد الله على هذه النعمة. اللهم أدم علينا نعمك ولا تحرمنا منها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والله تعالى أعلم.